قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى والهادي المجتبى ومن سار على نهجه واقتفى إلى يوم الحشر والنداء. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حياكم الله إخواني وأخواتي في الله في حلقة جديدة من برنامجكم كشف المستور. أحبتي في الله، زيارة سريعة قمت بها على بعض المعالجين بالرقية الشرعية، فآلم قلبي تلك المخالفات وتلك التجاوزات التي طرأت على ذلك المنهج الصافي، منهج محمد عليه الصلاة والسلام في هذا العلاج الإلهي. قبل أن أتحدث عن تلك الممارسات، لعلي أدعوكم أن تنظرونها بأنفسكم، تقفون عليها بعيونكم فتنظرون على إلى ما نظرت إليه. تقرير أعده الأحبة، نخرج إليه ثم نعود أحبتي في الله.
القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن. أولى
عدنا أحبتي في الله بعد تلك الجولة على بعض المعالجين، فرأيتم ما رأيت، وأتوقع آلم قلوبكم ما آلم قلبي. تلك المخالفات هل هي من الرقية الشرعية في شيء؟ أتوقع بعد الحلقات التي مضت معنا أصبح عندي وعندكم نوع من الوعي الرقية الشرعية بالأحكام والشروط والآداب والكيفيات. هل ما رأيتم وما سمعتم من تلك المخالفات من هدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا والله وبالله وتالله، نعم وقفنا ورأينا مسألة الاستعانة بالجن. هل يجوز؟ والله ما يجوز. اتكوا على فتوى شيخ الإسلام بن تيمية التي قسم فيها كما يقولون استخدام الجن إلى ثلاث أقسام، وقالوا أنه أجاز ذلك. لا والله وبالله وتالله، ابن تيمية لا يقصد الرقية، لا يقصد الرقاة. ابن تيمية له كلام بعيد يتكلم عن الدعوة وطلب العلم وتوجيه الناس ودعوة الناس، بل لما تكلم عن هذا الجانب بدقة بل وقف له وقفة عجيبة عظيمة في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أحبتي في الله، الاستعانة بالجن، استعانة بعالم ذكر ربنا عنه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم السنة الكونية أنا لا نرى الجن، لا نرى منا في أحوال متعددة، إما معجزة لنبي، خارقة شيطانية لكاهن أو لساحر، أو يراها الممسوس بعين الجن لأن الجن في داخله، أو يراهم بهيئة أخرى، هيئة بشرية أو حيوانية. أما ما يفعلون هؤلاء يظنونها أنها كرامة، الكرامة يخفيها الصالحون، يفرون منها لا يظهرونها، وليس بتلك الطريقة أيها الأحبة في الله. كلمة لطيفة، هل تدرون ما هي الكهانة؟ الكهانة المحرمة التي نهانا الرسول عليه السلام عن إتيان أصحابها الكهان، وقال من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي صورة الكهانة؟ هي ببساطة الأخذ عن الجن عن طريق وسيط وهو الكاهن. لذلك أعجب صراحة من فتوى شيخ الإسلام في زمانه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي الديار السعودية، عندما سئل عن راقي يسأل الجن في جسد الممسوس، قال ذاك من جنس الكهانة، ذاك من جنس الكهانة، لأن فيها صورة الكهانة، الأخذ عن الجن عن طريق وسيط، عن طريق وسيط أيها الأحبة. إذن هو لا نتبع تلك الطريقة، وكيف نصدق قولهم وكلامهم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأنهم في شأن الجن صدقك وهو كذوب، حديث أبو هريرة عندما قبض الذي جاء يسرق تمر الصدقة، فقال الرسول له في شأن ذلك الشيطان وذلك الجن صدقك وهو كذوب. هل تعلمون أن رواية الحديث عن الجن لا تقبل من الرواية الضعيفة؟ تدرون لماذا؟ مع أنه من علماء الجن، قالوا لجهالة حالهم، لجهالة حالهم، فكيف بالله بما هو دون ذلك. أيضا من المخالفات التي لعلكم وقفتم عليها أيها الأحبة هي الرقية الجماعية. الرقية الجماعية ليست لها أصلا كما ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. رسولنا بآبائنا وأمهاتنا عليه الصلاة والسلام كان الرسول، النبي، الإمام، قائد الجيش، المعلم، زوج تسع نساء، فكان يحتاج إلى أقل وقت يستقبل فيه الوفود ويعلم الناس. كان بإمكانه يحدد يوما للناس يجتمعون ليرقيهم عليه الصلاة والسلام، لكن ما فعل ذلك. ما هو هديه؟ كان إذا أتي له بمريض واحد يمسحه بيمينه. نعم ما كان يقرأ الرقية الجماعية، أقصى ما فعله عليه الصلاة والسلام رقى اثنين، الحسن والحسين. وأيضا لو نظرنا إلى واقع الرقية الشرعية الرقية الجماعية لو نظرنا إلى واقع الرقية الجماعية وما فيها من كشف الأستار، من فضح الناس، من أيضا من اختلاط الحابل بالنابل وجانب الإيحاء، وأيضا اختلاط السقيم بالصحيح، وقد يخرج جن من هذا فيدخل في هذا، وأيضا قليلة النفع إذا قورنت بالرقية الفردية. الرقية الفردية لوحده تسأله تركز عليه ترقيه، أما هذا الراقي يقرأ على 60-70، عقله مع هذا وفكره مع ذاك، ويقرأ على هذا وذاك يسقط وذاك يتكشف. والله ما أنسى ذلك الموقف لرجل له مكانته، سقط وقد ظهرت بعض عورته والناس ينظرون إليه. نعم أحبتي في الله، لذلك هذه من المخالفات، وقد عدها العلماء من المخالفات. أيضا من المخالفات الخنق، يخنقون الناس ويزعمون أن هذا من هدي الرسول أو أن لهم مستند من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عندما عرض الشيطان للرسول في صلاته يقول رسول فدعته أي فخنقته، يقول رسول خنق، نقول تعالوا أيها الأحبة تأملوا، الرسول خنق جنا وهؤلاء يخنقون إنسا. والمصيبة أن الإنسان إذا أغمي له وتشنج بعد الخنق قالوا هذا دليل على وجود الجن. لا والله، تدون لماذا ينتفضون ويتشنجون ويغمى عليهم؟ لأن الأكسجين لم يصل وقل وصوله إلى الخلايا في الدماغ، يخنقون إما يضيقون مجاري الهواء أو مجاري الدم، والنتيجة واحدة، الهواء يقل وصوله إلى الدماغ وإلى الخلايا فيحصل ذلك الإغماء، بل قد يتطور الأمر إلى أن تصبح جلطات، بل قد يموت الإنسان. لذلك تلك من المخالفات وضررها عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من المخالفات الضرب، ويستندون على ماذا؟ أن الرسول ضرب براحة كفه على ظهر الإنسان، ليس بتلك الطريقة، بتلك العصي التي تكسر قد تؤلم. هل تعلمون مات أناس من الضرب؟ ضربوا ضربا مبرحا حتى ماتوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم أيضا يستدل بفعل شيخ الإسلام بن تيمية ابن القيم في حضرة الشيخ الإسلام بن تيمية. أنا أقول كلمة جميلة، قال أحد طلبة العلم يقول من كان ابن تيمية فليضرب، أي من بلغ علم بن تيمية، تمكن بن تيمية، فراسة بن تيمية، فليضرب. إي والله نعم نقولها، لكن مشكلة قلة علم في هذا الباب، قلة علم، قرأ آيتين حفظ حديثين قام يقرأ ويضرب ويرقي الناس ويضرب بالعصي، سبحان ربي العظيم. أولا هدي الرسول مقدم على هدي بن تيمية، هو الرسول القدوة الأسوة الذين أمرنا باتباعه عليه الصلاة والسلام، وبن تيمية على جلالة قدره يخطئ ويصيب، هذا من اجتهاداتي. وأيضا له من المكانة والعلم والفراسة ميز أن الضرب يقع على الجن لا يقع على الإنس. ابن القيم يقول أحضر رجل إلى ابن تيمية فقرأ عليه فنطقت الجنية أحبه، قال ابن تيمية لا يحبك. يقول ابن القيم ضربناه ضربا لو ضربه جمل لمات، يعني القضية قضية شيء ليس على الإنس، لو الإنس مات على الجني، هذا أمر. الأمر الآخر نطقت الجنية قالت أحبه، قال لا يحبك، قالت أريد أن أحج به، قال لا يريد أن يحج معك، قالت له لابن تيمية أخرج كرامة لك، يعني تبى تدخل من باب العجب، قال ابن تيمية لا بل طاعة لله ولرسوله، فخرجت. فجلس الرجل فقال ما أتى بي إلى حضرة الشيخ، قالوا والضرب، قالوا لماذا يضربني ولم أفعل شيئا، أي أن الضرب كان يقع على الجني وهو ضرب عظيم، لو كان على الإنس هلك، ولم يعلم بوجودي ومكان، كان في حالة غير طبيعية مما يدل، كان فاقد الوعي حتى لا يعلم بالضرب ولا ذلك الحديث. فابن تيمية ميز وعرف، لكن الإخوة لا، تجاوزوا بلا علم ولا فراسة ولا تمكن، لذلك إغلاق هذا الباب، أنا أقول باب درء المفاسد، نغلق هذا الباب، والعبرة بكلام الله، كلام الله هو الشفاء، يكفي عن الضرب وعن تلك العصي. أيضا من المخالفات التي يعني نسمع بها وقد نرى بعضها استخدام الكهرباء، قاسوه على الضرب، هذا قياس مع الفارق. الضرب سمعت ماذا قلنا فيه، والكهرباء ما تقاس على الضرب، الضرب في عضو في مكان في جزء محدد، الكهرباء خطرها عظيم في الجسم كله، العصب والدماغ والأعصاب كلها تتأثر، الدورة الدموية وتنعكس، قد يسبب الموت والهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك ذكر العلماء أنها لا تجوز، وأن من ضررها أعظم من نفعها، وقد تكلم أهل الاختصاص في هذا الجانب، وهي من الممارسات ومن الأخطاء التي ينبغي الرقاة يتركونها لعظم مفسدتها. أيضا يؤلم القلب أن يذهب الموحد صاحب الدين والإسلام إلى الكنائس إلى الصلبان حتى يعالجونه، ما يجوز والله ما يجوز، يتق الله عز وجل. تذهب إلى تلك الأديان الباطلة إلى الصليب يصلبون عليك، سبحان ربي العظيم، ولا تغتر بأن الشياطين تأثرت وخرجت. في لطيفة لابد تعرفها، أن الشياطين تظهر التأثر بالطرق المحرمة بالطرق الشركية حتى يجعلون الناس يتركون الدين والسنة ويلتحقون بالشرك والبدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا ما تريده الشياطين، تخرج الناس من حياض الدين فتلحقهم بحياض السحرة والمشعوذين والكفرة والمبتدعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من المخالفات والتي انتشرت الآن الرقية عبر الفضائيات، قنوات تخصصت في الرقية، نعم أيها الأحبة، أو أشرطة الكاسيت، أو الرقية عبر الهاتف. أنا جمعت هذه كلها، لماذا؟ لأن لها ضابط واحد معين. العلماء تكلموا عن الرقية حتى تكون رقية شرعية، قالوا لابد أن تكون عن نية واعتقاد ومباشرة، اعتقاد في الرقية في شرعيتها وتأثيرها في العلل والأدواء، نية أن ينوي أن يرقي فلانا من الناس، مباشرة يباشره بالرقية، هذا ليس موجود في القنوات الفضائية، في آخر العالم يرقي ملايين الناس، أين المباشرة؟ وأين نية رقية الشخص؟ رقية الأشرطة الرقية أيضا، أين النية لرقية فلان؟ وأين المباشرة؟ والرقية عبر الهاتف أين المباشرة في آخر العالم؟ وهذا في آخر العالم. لذلك كل كيفية من هذه الكيفيات اختل فيها نوع من الضوابط. أنا لا أتكلم عن النفع، قد يكون هناك نفع، أنا أتكلم هل هذه رقية شرعية توفرت فيها الشروط والآداب، هذا نوع من التوسع أحبتي في الله. ومن المخالفات وقد تكون من الطوام الخلوة بالنساء، أن يخلو الرجل بامرأة، الرسول يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إذا ما يجوز المرأة ترقي نفسها بنفسها، وإن احتاجت للرقية يرقيها الرجل الأجنبي بحجابها بحضرة محرمها، ولا يجوز كما تقدم معنا أن يمس المرأة، لأن يضرب أحدكم في الحديث، لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أيها الأحبة، مخالفات كثيرة وكثيرة، لكن هذا ما أسعفنا به البرنامج. والضابط قد تقدم، والضوابط قد تقدمت معكم في الكيفيات السابقة. انظروا أيها الأحبة إلى تلك الضوابط ثم أنزلوها على واقع المعالجين، فإذا رأيتم ما يخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وشروط الرقية الشرعية وآداب الرقية الشرعية وضوابط الرقية الشرعية فاضربوا به عرض الحائط. أسأل مولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بهدي عليه الصلاة والسلام.
ظلام وخوف وتيه أرى وتصور روحي بذر
عدنا إليكم مرة أخرى أحبتي في الله ومع كشف المستور. أحبتي في الله، حلقة اليوم كما اطلعتم ورأيتم حلقة فيها من القضايا التي تؤلم النفس، تلك الأذية التي تعرض لها ويتعرض لها بعض المرضى عند بعض المعالجين، خنق، كهرباء، ضرب، بل وصل الأمر والله إلى تلف الأبدان، بل فساد حتى الأعراض، هي والله بسبب تلك التجاوزات وتلك الأخطاء التي والله هي بعيدة عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أولئك المعالجين لو أنهم وقفوا على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الرقية الشرعية بكل ما يتعلق بالرقية الشرعية من كيفيات، من شروط، من آداب، ما صدرت منهم تلك الممارسات. بل والله أحبه وأقولها بألم، بعض الممارسات هي والله وجدناها في كتب للسحر والشعوذة والدجل، لأنهم ما مشوا على الضابط الشرعية. الإنسان إذا لم يسر ويطبق ويستضيء بالمشروع يقع في الممنوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لي بعض الوقفات فيما رأينا من تلك الممارسات وسمعنا من تلك الأخطاء، من ذلك أيها الأحبة، وهي أنا أقول أنها منطلق لتلك المخالفات لابد أن ننطلق منها، وهي مسألة أن كثير من المعالجين أدخلوا في الرقية الشرعية ما ليس منها. الرقية الشرعية كما مر معنا هي آيات وأدعية تتلى بكيفيات محددة وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وثبتت عنه بآبائنا هو أمهاتنا. الرقية قراءة بصوت مسموع، أن تجهر برقيتك، هذا هو الأصل في الرقية، أن يجهر بالرقية. هي الجهر بالرقية إما من كلام الله أو بالأدعية المشروعة، إما الدعاء النبوي أو من غيره توفرت في الشروط وتقدمت معنا. الأحبة يقولون اتصالات، أنا كنت أتمنى لو نتأخر قليلا حتى نبين هذه المسألة، لكن نستقبل الاتصالات وأعرج عليها لأنها مهمة جدا هذا المسألة وهذا الضابط. من معنا؟ رغد، تفضل يا رغد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا لي 9 سنوات من زوجة.
طيب اسمحي لي يا رغد، ممكن أعطيك تسمحي لي بكلمة؟ أنا أتمنى إذا كان في طرح لقضية خاصة شخصية إما عن طريق الإيميل أو عن طريق الهاتف. عندك
ما عندي إيميل يا شيخ.
بريد إلكتروني يطلع على الشاشة بعد قليل، خذي.
ما عندي إيميل، ما عندي بريد.
طيب عن طريق الهاتف.
ما في مشكلة إن شاء الله.
طيب خذي رقمي من الكنترول تواصل. إذا كان حالتك خاصة، عندك سؤال عام يتعلق قضايا السحر والمس والشعوذة والدجل اطرحيه.
طيب يا شيخ، أنا يعني من 9 سنوات متزوجة ورحت الرقعة وأشوف رؤى إن في مرة توضع لي في الثلاجة عمل.
رأيتي رؤيا امرأة تضع لك عمل؟
ايوه، فأفسر عند رائي يقول في عمل في الثلاجة وبحث وما لقيت، يقول العمل مخصص للحمل الميدة ذرية.
طيب هذا كلام المعبر انه قال انه مخصص للحمل ما تجيب ذرية.
ايوه، ونفس يوم يقيني الشيخ احس مغص شديد ببطني.
طيب على كل زي ما قلت لك، انا صعب اني اشخص لك حالتك بناء على هذه الكلمتين، ولا بد اسئله طويله عريضه قد ندخل في جوانب خاصه، لكن في بعض الاشارات بتحدث عنها عما ذكرتي
ان شاء الله باذن الله. الله يجزاك خير.
حياك الله اختي. أم شيماء من جنوب أفريقيا. تفضل أم شيماء. أم شيماء أسمعك. أم شيماء. طيب اتصالات. بالنسبة للرغد يعني الأخت ذهبت للرقاة ورأت رؤية. تكلمنا كثير وأصلنا جانب مسألة الرؤى. ليس كل الرؤى والأحبة هي على نسق واحد. الرؤية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما رؤية صالحة، إما تحذير من الشيطان، أو حديث نفس، وهذا مأخوذ من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الرؤية ثلاث: فالرؤية الصالحة من الله، وتحذير من الشيطان، ورؤية مما يحذر المرء نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد ما يكون ما رأيت أيها الأخت الفاضلة قد يكون دلالة على وجود سحر فعلا، وقد يكون حديث نفس، خاصة إذا كنت تذهبين للرقاة ومرة وتعب وسحر ببطني، قد يكون هذا الجانب. وقد يكون لا، تحزيم من الشيطان يريد تثبت في نفسك قناعات أنك مصابة، أنك مصابة ومسحورة. لذلك أنا أقول أختي الفاضلة من الصعب جدا أننا نستدل من هذه الرؤية على أنك مسحورة. أيضا الأخ الرائي الذي فسر بأنك مسحورة وعمل في الثلاجة، إن كان ذلك الكلام قالوا بناء على علم وعلى تمكن فنعم، لكن الذي أخشى أن بعض المعبرين قد يستعجل لا يستفسر عن حالة المرأة. بعض الناس بعض المعبرين تقول لامرأة رأيت كذا كذا، قال أنت مسحورة، أنت محسودة، أنت كذا كذا، مع أنه لو سأل مما تعاني عن أوضاعها لاتضح له أن المرأة لا، ذلك أو ما رأته قد يكون من باب حديث النفس، وقد يكون أذية من الشيطان، وقد تكون رؤية صالحة. هذه إشارة أحببت أن أقولها حول قضية الأخت رغد، وتتواصل معي حتى نصل إلى استفسار وتشخيص دقيق لحالتها. معنا اتصال أم محمد من الشارقة. تفضل أم محمد. أم محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حين عمري 45 سنة، ومن كان عمري 13 سنة أنا تعبانة، أحس بالصداع الدائم وضيق في النفس شديد وخفقان في القلب وتخدير وتنميل على وجهي وعلى بعض أجزاء جسمي، خاصة وجهي طرف اليسار في تخدير وتنميل.
يا أم محمد.
نعم.
ذهبت المستشفى؟
مستشفى سوت أشعة مقطعية للرأس وأشعة عادية، ما طلع عندي ولا شيء، وأحس أني أنا حرانة، وحتى أنا بالمكيف أنا حرانة، أعرق وأصب عرق.
فيك سكر، فقر دم، ضغط؟
ما عندي لا سكر لا فقر دم لا ضغط ولا أي شيء طبيا.
يأتيك صرع، تشنج، إغماء؟
لا 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 صرع ولا تشنج.
متزوجة؟
متزوجة من 32 سنة وأنا أعاني من هذا الشيء.
أمورك مستقرة مع الزوج؟
لا، الزوج مو بزين، تزوج علي وتاركني.
طيب أم محمد كأنك كلمت.
زاد علي الحالة، زاد علي من قبل أنا في الحالة، بس هو زاد علي.
طيب جيد، تواصلي معي عن طريق الهاتف أو عن طريق الإيميل. هاي أم محمد، خذي رقم من الإخوان في الكنترول وتواصلي معي أو عن طريق الإيميل. عزام تفضلي. عزام
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
حياك الله.
بدي أسألك أعراض سحر المحبة، ما هي أعراض سحر المحبة؟
أعراض سحر المحبة. جيد.
كيفية الرقية؟
كيفية الرقية؟
نعم.
بشكل عام؟
أيوة بشكل عام
إن شاء الله.
وخاصة على موضوع السحر هذا
بإذن الله. تسمع.
والسؤال الثاني
إذا كان السؤال الثالث قصدك.
أيوة الثالث.
أيوة.
إذا كان المريض يرفض موضوع الرقية، فما هي الطريقة لرقيته؟
تسمع الإجابة.
هل يمكن أنه يعني نقرأ على ما نعطي ما؟
تسمع إن شاء الله جامد.
طيب مشكور.
هيك. والله هذا أنا أتوقع يمكن من أفضل أسئلة سئلت الآن. سؤال عام وأسئلة عامة جدا تنفع الناس، أما الحالات الخاصة ما تنفع إلا صاحبة بس، وأيضا ما نستطيع نعطي التشخيص دقيق من خلال على أمام الناس والطرح على الهواء مباشرة. طبعا أم محمد أتوقع أنك كلمتنا قبل يومين وقلنا لها تواصلي معنا، أنا أذكر وقلت لها تواصلي معنا عن طريق الاتصال أو الإيميل، لكن لعلها نسيت، أو لذلك أقول تواصلي معي يا أختي. يا أم محمد تواصلي معي، صعب جدا تحدد الحالة، قلت لك من خلال سؤال أو سؤالين، واحتاج إلى أسئلة خاصة عن الجانب الشخصي مع الزوج، لأني فهمت من كلامك أنه في خلاف بينكم. لما ننظر هذا الخلاف له أسباب روحية، أو قد يكون هو سبب المشكلة لك أنت. يعني بعض الناس قضايا شخصية، قضايا أسرية، مشاكل اجتماعية تسبب له نوع من التعب النفسي مما يكون له أثر جسدي. وقد تقدم معنا أن هناك أمراض اسمها أمراض نفس جسمية، أمراض عضوية مثل القولون مثلا، لكن أسبابها نفسية. فقد يكون سبب ما أنت فيه من مما تظنين أنه قد يكون بسبب سحر أو مس أو عين، هو بسبب صدمات ضغوط معينة مرت فيها، صدمات تراكمية، مو بشرط أن والله الآن لا، قد يكون من 13 سنة وانت تعاني من ضغوط وتراكم، وقد ما وجهت التوجيه الصحيح فاستمرت العلة بل تنامت، وأيضا شخصت قد يكون تشخيص خاطئ أنه سحر أو مس أو عين، فازداد البلاء على البلاء وازداد المرض النفسي على الهم والوسواس. لذلك تواصل معي حتى نشخص بإذن رب العالمين التشخيص الدقيق. طيب، أم أيمن من ليبيا، تفضل يا أم أيمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من معي الشيخ؟
تفضلي. نعم
أيوة
تفضلي، أسمعك تفضلي.
والله صديق الشيخ، أنا عندي بنت عمرها 16 سنة، باهي متاع ممكن أنك سنة جل جهدي حتى نفذ.
أختي مو صوتك مو الصوت مو واضح.
نعم
صوتك مو واضح.
قلت لك عندي بنت عمرها 16 سنة.
أسمع. أيوة. نعم.
أيوة.
أسمعك.
قلتك عندي بنت عمرها 16 سنة. بجهة ضيق التنفس.
ضيق تنفس.
أيه.
عندها ربو؟ عندها حساسية؟
نعم.
عندها ربو أو حساسية في الصدر؟
لا 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 ما عندها شيء. لما يرقها الشيخ تقعد تبكي وبتصرخ وبتتشنج.
طيب إذا تشنج، إذا تشنجت وأغمى عليها تدري عن نفسها بعدين تدري.
مش اغماء كلي، لكن بتقول خلاص تحس روحي بعيده لما يبدو يرقوا فيها، بتقول تحس روحي بعيده وما يبدا يتكلم على فمها يعني.
طيب اسمعيني يا ام ايمن، ام ايمن هذا. ام ايمن اسمعيني يا ام ايمن. اسال الله يحفظ بنتك. اسمعيني اسمعي كلامي. اسال المولى عز وجل ان يشفي بنتك وجميع مرضى المسلمين. اولا حالتك حاله خاصه، والشيء الثاني اكثر كلامك والله ما فهمته. اقول حالتك حاله خاصه وأكثر الكلام ما فهمته، لذلك أتمنى إحدى أمرين، إما ترسلين حالة البنت على الإيميل أو على طريق الاتصال كلميني حتى استطيع أن أشخص وأفهم كلامك. أسأل المولى عز وجل أن أشفيها. خذي رقمي من الكنترول أو خذي الإيميل. والله ما أدري إيش قالت الأخت، لكن أسأل المولى عز وجل أن الله يفرج همها ويشفي مريضتها. فاطمة من الجزائر، تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
مستند بركاته. فاطمة فاطمة
والله أنا فاطمة من الجزائر، أنا معناها اسمك جيدا
فاطمة. اسمعيني يا فاطمة، إذا عندك سؤال عام يتعلق بهذه القضايا فاطرحيه، إذا كان سؤالك عام. خاص عن إذا كان سؤال عام
عام عام
عام تفضلي.
أنا يا شيخ مصابة بوسواس. ولا مصابة بوسواس.
مصابة بوسواس.
وسواس يعني دائما في صلاتي في حياتي، يعني أنا والله الحمد أصلي والحمد لله قائمة بصلاتي وكل شيء، لكن وشيس بوسواس دائما. والله وسواس أنا ما فهمتوش، ما نقول هنا منين جاني وسواس أفهم.
ما فهمت، حاول تكلمين بشكل بطيء وحبة حبة.
أنا مصابة بوسواس.
هذا عرفنا مصابة بوسواس في صلاتك وحياتك، الجزء الأخير.
نعم أنا لا أفهم هذا الوسواس من أين جاني، يعني أنا الحمد لله أصلي وكل شيء، لكن دائما مصاب في وسواس في صلاتي في
يعني أمور
يعني أنا نفسيا أحيانا مش دائما، ولكن أحيانا مقلق من هذا الوسواس، يعني أخشى نفسي أني يعني رايح أموت.
طيب الوسواس، اسمعيني، الوسواس اللي تكفي صلاتك.
ثاني سؤال
خلنا نخلص من السؤال الأول الحين، ما فرغنا من السؤال الأول. الآن الوسواس اللي يأتيك في صلاتك بمعنى أنك ما تدرين كم صليتي، أو تعيدين الفاتحة عدة مرات، أو تعيدين التكبيرات.
لا شيخ لا يصير هكذا، يعني وسواس قليل. أنا أحيانا يأتيني أنني لم أقرأ الفاتحة، أحيانا في الوضوء كذلك لم أغسل يدي اليمنى، لم أغسل اليسرى، مع أني أتعوذ من الشيطان وأسمي الله.
طيب اسمعي سؤالك، السؤال الثاني.
سألتني عن حالة أمي، أمي جاتها
أيضاً حالة أمك. اسمعيني يا فاطمة، اسمعيني الله. اسمعيني يا فاطمة، أسأل المولى عز وجل أن يشفيك أنت وأمك وجميع مرضى المسلمين. أنت قلت إن حالة سؤال عام طلع حالة خاصة، ما أستطيع أعطيك تشخيص دقيق عبر الهواء لذلك تواصلي عن طريق الإيميل أو الاتصال. لكن بشكل عام بأتكلم عن الوسواس، مع أنك أنت عندك أتوقع نوع من اللبس في مسألة الوسواس. ما المقصود بالوسواس؟ بأتكلم عن الوسواس بشكل عام، وتواصلي معي بشكل خاص لحالتك أنت والوالدة شفاها الله جميع مرضى المسلمين. صارت معنا؟ حتى لا أنسى لعلي أتكلم عن بالنسبة للوسواس. لما يطلق الوسواس عند الأطباء النفسيين فيقصدون الوسواس القهري، عند العلماء الشرعيين يقصدون تلك الخطرات من الشيطان التي تزين الباطل وتصد الإنسان عن الخير. فلما لابد نفهم ايش المقصود بالوسواس عند الأخت. بعض الناس يقصد يقول عندي وسواس ويقصد تلك الوساوس الشيطانية التي تزين الباطل تصرف الإنسان عن الحق. بعضهم لا، يقصد المرض النفسي ويتردد فكرة أو نظرة أو فعل يعلم الإنسان بطلانه ولا يستطيع أن يقاومه أو يدافعه. هو تعريف العلماء نفس الوسواس القهري. ما هو الوسواس القهري بمصطلح الأطباء النفسيين؟ هو قالوا هي فكرة أو قول أو فعل أو عمل يتردد على الإنسان، يجبر على فعله مع أنه يعلم أنه خاطئ وباطل ولا يستطيع أن يدافع ذلك الفعل ولا يقاومه. زي بعض الناس أغلق الباب لكن لا ما أغلقت، رجع 26 مرة، هو واقف يمكن تقريبا له ساعة عند باب البيت هو يشك أغلق الباب ولا ما أغلق، هو أغلق، هو يعلم أن هذا خطأ مثل هذا النوع. أما أن الإنسان يزين له الشيطان الباطل يصد عن الخير وتأتي تلك الوساوس، فهذه يجدها كل إنسان تتفاوت هي من قوتها وقلتها من حيث قوة الإيمان وقرب قوة إيمان العبد وقربه من رب العالمين، وتتزايد كلما ابتعد عن ربه. فلا بد نفرق بين الوسواسين بالمصطلح الشرعي والمصطلح الطبي. وتواصل معي يا أختي عافاك الله أنت والوالدة حتى نعطيك توجيه لحالتك الخاصة. بالنسبة الأخ عزام طرح صراحة أسئلة جميلة جدا، وهذا أتمنى أن الأسئلة التي تطرح هي من هذا النوع التي تكشف الغموض عن هذه القضايا، لأن أنا بشر قد أنسى أغفل عن شيء فيكون لي نوع من التنبيه حتى أبين للناس. فذكر أعراض سحر المحبة. سحر المحبة طبعا هو التيولة، أتى بنص حديث الرسول عليه السلام قال بآبائنا وأمهاتنا إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. التيولة هو سحر المحبة، وكما عرف العلماء قالوا شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها والرجل لزوجه، فهذا سحر المحبة، سحر التيولة. سحر المحبة أعراضه في أعراض عامة تتفق مع باقي أنواع الأسحار الأخرى، مثل إذا كان مصحوبا بجن تجد أنه ينطق الجان، يسرع وينطق الجان. أيضا صدود عن الطاعات، صدود عن العبادات، إذا قرأ القرآن يتعب لا يريد ذلك. وأضف وذكرنا أيضا أعراض منها الحرارة غير طبيعية والتنميل والألام اللي تتنقل، وقد إذا كان سحرا مأكولا يستفرغ. وأضف إلى ذلك نقطة فارقة بين هذا النوع من الأسحار وغيرها، وهو الحب الشديد والشغف الشديد بالمحب بالمحبوب، لأن عمل السحر له حتى يقترن به ويحب تلك المحبة. يتمثل ذلك برغبات في قرب منه، في حبه، في يرى كل شيء في حسن، قبيح يرى جميل، أفعال سيراها حسنة، بل حتى عند إذا كان الرجل والزوجة يرى أنه قوة رغبة كثرة الرغبة في جماع في الجماع وشبق شديد وأشياء كثيرة جدا، كله قائم على قرب وحب وتمني وعدم مفارقة. بعض الناس كان ما يستطيع يفارق الزوجة، إذا خرج من البيت عاد إليها. هذه كلها بالإضافة إلى ما ذكرنا من علامات سحر المحبة، من علامات سحر المحبة الحب الزائد، الشغف الزائد، الجوانب الشخصية الزائدة اللي ذكرناها. لا يرى سيئات ذلك المحبوب، بل يرى أخطاءه كلها حسنات، يرى قبحه كله جمال. هذه كلها من علامات سحر المحبة، وعلاجه قد مر معنا كيف علاج السحر، ومر معنا كيفية الرقية. الأخ ما تابع معنا الحلقات السابقة لكن ذكرناها، أفضل ما يقرأ على المسحور سورة البقرة، لا يستطيع البطل كما في الحديث، آيات السحر في سورة الأعراف ويونس وطه، والقواقل الكافرون والإخلاص والفلق والناس تقرأ على ماء، وحبذا لو يدق مع بعض السدر، السدر الطري، سبع ورقات سدر طرية كما ذكر ذلك وهب بن منبه وسمعت الشيخ ابن باز، فيغتسل به المسحور فلعل في ذلك الشفاء بإذن رب العالمين. وأيضا أضف إلى ذلك شرب ماء زمزم نية الاستشفاء، العسل على الريق وعند النوم، ماء زيت الزيتون في الحديث اتدموا بالزيت والدهن فإنهم شجرة مباركة. أما الرقية فذكرناها بتفصيل، وكما قلنا تقدم الآيات يقرأها على ما ذكر من أدوية، من علاج، من سحر، من سدر، من ماء، من عسل، أو يقرأ بها على نفسه، يقرأ بها على نفسه. إذا كان المريض يرفض الرقية ماذا نفعل؟ إن كان ذلك المريض لي سلطة عليه كابني مثلا فهنا أجبره على الرقية، إن كان لي سلطان عليه أجبره على العلاج، واجبره على العلاج وعلى الرقية. ما لي سلطة عليه ما استطعت، فهناك طرق كما ذكرت أنت، من ذلك من تلك الطرق أن يقرأ له على ماء، لا يشترط أن يكون يعلم، يقرأ له على ماء فيقدم له، يقرأ له على زيت فيطعم ويدهن به، يقرأ له على عسل فيأكل ذلك العسل. هذه أيضا طريقة، مع ودي أن يقنع، أن تقنعوه. إذا كان الرجل يرفض أن ترقي زوجته أو يرفض الرقية فتقنع الزوجة بفائدة الرقية وجدواها، وتبين له أنه بحاجة لذلك. الزوج يقنع الزوجة، الأخ يقنع أخيه. في نقطة مهمة جدا، كلما كان الإنسان مقتنع بالرقية، قابل للرقية، مهيئ للرقية، يريد الرقية، كلما انتفع بها. لذلك هذا ضابط مهم جدا، أن الإنسان كلما كان مقتنع بالرقية، يريد الرقية، مقتنع بها، يأخذها بقلب حاضر، كما قال ابن القيم ثم قال المحل قابل، كلما كان محل قابل انتفع. وهذا أيها الأحبة في الجملة ولا في الغالب، ولا هناك قد يكون لهذه القاعدة شواذ، بعض الناس قد ينتفع من الرقية وليس مسلم أصلا، كما في حديث اللديق شوفي مع أنه كافر، شوفي بكلام الرحيم الرحمن. هذا في الغالب أيها الأحبة، أن الإنسان حتى ينتفع بالرقية لابد أن يكون المحل قابل، عنده اعتقاد ويقين وتصديق بالرقية الشرعية وأثر الرقية الشرعية. إن اختل هذا الجانب فقد يختل، يتأخر الشفاء أو يتأثر الشفاء أو يذهب أو ما ينتفع. لكن كما قلت هذا في الغالب، لأنه قد يكون هناك من ينتفع بالرقية ولو كان من غير المسلمين. معنا اتصال، الله المستعان. إخواني نبهوني يقولون باقي ثلاث دقائق دخلنا نختم فيها المسألتين اللي بدأنا فيها في اللقاء، هي مسألة إدخال في الرقية ما ليس منه وجعلها من الرقية، يعني الخنق، الضرب، الكهرباء، هذه ليست من الرقية، فلماذا نجعلها من الرقية؟ بل هذه شوهت صورة الرقية، تلك الرقية المباركة الميسرة السهلة، هذه الطرق والممارسات كرهت الناس ونفرت الناس عن الرقية، بل أخذت حتى جعلوا بعض الناس أن ألحق الرقية بالشعوذة والدجل والسحر. أنا جلست مع كثير من الناس ينتقد الرقية، فلما تسأله لماذا يقول لك ضرب، خنق، كهرباء وأشياء ممارسات، أقول يا أخي هذه ليست رقية، ليست من الرقية، هذه ممارسات أدخلوها في الرقية، وقد يتزايد الأمر بتلك الممارسات فيدخلون أمور كفرية في الرقية كما فعل بعض السحرة. نعم الرقية الشرعية تقدمت معنا، كلام الله يقرأ كلام الله، الأدعية تقرأ، تقال الأدعية إما بوضع أو بمسح أو بنفث أو في ماء، هذه كما تقدمت معنا. لماذا نكون سببا للقدح في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لتنفير الناس من السنة، من القرآن، من الرقية الشرعية بتلك الممارسات؟ أيها الأحبة، قد يكون هناك بعض الأدوية تدخل وهي أدوية مباحة، تدخل بضوابط مرت معنا، والآن نذكرها إن شاء الله في حلقة سوف نخصصها عن بعض المفاهيم، لكن لا ندخل في الرقية ما ليس منها ونجعله في الرقية، ونجعله في الرقية. هذه نقطة مهمة جدا أيها الأحبة. أيضا مسألة الرقية الجماعية، بعض الناس الذين يأخذون هذه الكيفية قاسوا الرقية على الأذان، قال الأذان يسمع بين الملايين ويسمعونه حتى عبر التلفاز. نقول لا، الرقية أولا الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر، أي ما نفعل عبادة بكيفية أخرى أو ندخل فيها ما ليس منها إلا بدليل. فالرقية في الأذان عبادة مستقلة، لها كيفياتها ولها شروطها ولها آدابها. الرقية نفس الشيء، عبادة لها شروطها ولها كيفياتها، هذه مستقلة عن تلك، فلا نقيس هذه على هذه. الرقية الشرعية لابد من رقية مباشرة وتفل ونفث، الأذان يرفع لو كان فوق المنار ويسمعون الملايين، بل كل من سمع لك شهد لك بذلك أيها المؤذن. إذا لا نقص الأذان على الرقية، هذا قياس مع الفارق. والأصل كما قلت في العبادات الحظر والمنع، هذه لها كيفيات وشروطها، لها كيفياتها وشروطها، وهذه لها كيفياتها وشروطها، لا نخلط ولا ندخل هذه في تلك. أيضا وأختم بها مسألة الوضع والمسح، رأينا بعض الرجال يمسكون المرأة، لا يجوز، لا يجوز. ومسألة الأحاديث استدلوا بها، حديث الوضع أو المسح هذه تأملوها، هي للرجال أو لأهله؟ الرسول ما مست يده يد امرأة أجنبية قط بآبائنا هو أمهاتنا، ولا يقاس الراقي على الطبيب، لأن العلماء قالوا أن الطبيب يحتاج إلى مباشرة العضو في التشخيص والعلاج حتى يخيط وحتى يفعل، لابد الطبيب يباشر العضو. أما الراقي لا يحتاج إلى تلك المباشرة، فلا نقص الراقي على الطبيب. وقت الحلقة انتهى، وما في الخاطر لم ينتهي، من حب وتقدير ونفع لإخوان المسلمين، لكن لعلنا نكمل بإذن رب العالمين في الحلقة القادمة في نفس موعدنا. بحب وشوق أنتظركم، فانتظروني وأستودعكم الله.
القلب ينشط للقبيح، وكم ينام عن الحسن. يا نفس ويحك، ما الذي يرضيك في دنيا العفن؟ أولى بنا سفك الدموع وأن يجلبنا الحسن. أولى
وقعوا في مخالفات عقدية، وقد يكون في كثير منها كفرية.
وينكشف النور.